مرحبا بكم معي أصدقائي، لنا فرصة في الدقائق القادمة أن نسمع صوت الله يكلمنا من خلال سفر الأمثال من العهد القديم. شهوة قلبي أن نفرغ أذهاننا من كل ما يقلقها وأن نقدم على تأملات اليوم مستعدين لنقبل كلمة من الله في حياتنا. مرة ثانية أرحب بكم معي في هذا اللقاء. انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية إلى أهل أفسس، وقد استعرض لنا بولس السلاح والعتاد المتوفر لنا للدفاع. لا يمكننا أن نربح أي معركة بدون درع بر المسيح، ولا يمكننا أن نقف ثابتين راسخين بدون حذاء وأساس متين. المسيح هو أساسك في هذا العالم، ولا يمكن لأحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع. الترس يغطي الجندي كاملا ويحميه من سهام العدو الملتهبة. هكذا ترس الإيمان الذي نطفئ فيه كل السهام الملتهبة الموجهة ضد كلمة الله والرب يسوع. والمسيح صديقي هو الباب المؤدي للخلاص، وبنفس الوقت الباب الذي يحمي المؤمن من هجمات العدو الخارجي. الخوذة تحمي الرأس وتجعلنا نستخدم عقولنا لمجد اسمه، أما الريشة الكبيرة في أعلى الخوذة فهي المسيح، إذ قد جعل لأجلنا خلاصا. هناك سلاحان للهجوم، الأول هو كلمة الله والمدعو سيف الروح، والمسيح هو كلمة الله الحية، وسلاح هجومنا الثاني هو الصلاة. فلنطلب من الله ولنتمسك به من أجل الأمور الروحية حتى نمتلئ بكل ملء الله. إن الجنود القدامى لا يموتون وإنما يندثرون تدريجيا. وهكذا تنتهي رسالة أفسس بالسلام والمحبة والإيمان والنعمة، وهي كلمة لائقة ومناسبة، لأن نعمة الله هي التي خلصتنا والتي تحفظنا في يومنا هذا. أرجو صديقي المستمع أن تكون قد اختبرت نعمة الله المخلصة في حياتك. نأتي اليوم إلى دراسات جديدة في سفر الأمثال من العهد القديم، فيا ليتك تفتح معي هذا السفر، وإذا كنت لا تمتلك نسخة منه فأرجو أن تراسلنا وسنعمل جاهدين لنؤمن لك نسخة منه. سأبدأ كما عودتكم بمقدمة السفر التي تمكننا من فهم محتوياته عندما نتناولها بالتأمل والتعليق خلال الأيام المقبلة بإذن القدير. سفر الأمثال يا صديقي هو أحد الأسفار الشعرية في الكتاب المقدس. تنضم الأسفار أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد إلى مجموعة الأسفار الشعرية هذه، لأنها جميعها كتبت على نمط الشعر العبري. سليمان هو كاتب ثلاثة من هذه الأسفار، وهي الأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد، ويعد سفر الأمثال سفر الحكمة الأسمى، أما سفر الجامعة فيبين جهل وحماقة العالم. سفر نشيد الأنشاد هو سفر المحبة، والمحبة هي المتوسط الفرح ما بين الحكمة والحماقة. وسليمان كاتب هذه الأسفار كان خبيرا في المواضيع الثلاثة. تقول كلمة الله عنه: وتكلم بثلاثة آلاف مثل، وكانت نشائده 1005. ولا نملك نحن إلا نشيدا واحدا من نشائده 1005 التي كتبها. أما أمثاله فلا يوجد في الحقيقة بين أيدينا إلا بعض منها. يقول الكاتب في سفر ملوك الأول: وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفة النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. ونحن في سفر الأمثال نقرأ عن حكمة سليمان هذه يا صديقي. ما هو المثل؟ المثل هو قول يحمل حقيقة محددة ولكن بأسلوب كلامي بليغ، وهو موجه لإيصال الحقيقة المقصودة. الأمثال هي عبارات قصيرة مستمدة من اختبارات طويلة، فالمثل هو حقيقة مبسطة إلى قالب يسهل تذكره، هو فلسفة مبنية على التجربة الشخصية، هو قانون للسلوك والتصرف. ولقد أطلق على المثل ألقاب عديدة كالقول المأثور والقصيدة القصيرة والبروميد أو الفكرة المبتذلة، العبارة الوعظية المختصرة والحقيقة العامة والمبدأ الأساسي وغيرها من الأسماء والصفات. الآية المفتاحية في سفر الأمثال نجدها في الفصل الأول والعدد السابع: مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. أصل الأمثال ومنبعها يأتي من الشرق الأصيل القديم. قد يكون سليمان جمع البعض منها أيضا من مصادر أخرى، فقد كان هو محرر الأمثال جميعها ومؤلف البعض منها، وهذا يعني أن سفر الأمثال الذي بين أيدينا هو سجل موحى به من الأمثال التي هي إما لسليمان أو لآخرين، ولكن الله قد وضع ختمه عليها جميعها كما سنرى لاحقا. لاحظ المفسرون والدارسون في سفر الأمثال تنقلا ما بين ضمير المخاطب والضمير الغائب، فتوصل هؤلاء الدارسون إلى النتيجة بأن الأمثال التي احتوت على الضمير المخاطب كانت موجهة إلى سليمان من قبل معلميه، والأمثال المحتوية على الضمير الغائب ألفها سليمان نفسه. من الجدير بالذكر أن هناك فرقا ما بين سفر الأمثال والأمثال الموجودة في مؤلفات أخرى، فقد برع اليونانيون بصنع الأمثال، ولا سيما الشعراء الصوفيون منهم، برعوا هؤلاء باللغة اليونانية، والكثير من مؤلفاتهم هي عبارة عن مسرحيات يونانية. يتميز سفر الأمثال بخصائص وميزات أعتقد أنه من الجدير ملاحظتها. أولا، يخلو سفر الأمثال من أي عبارة غير علمية أو ملاحظة غير دقيقة. مثالا على ذلك: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. هذه عبارة مذهلة، لأن العالم هارفي اكتشف بعدها ب2700 عام أن الدم يدور في جسم الإنسان وأن القلب هو مضخة هذه الدورة الدموية. وعلى النقيض من ذلك يأتي في سفر مزيف يدعى إنجيل برنابا ذكر لطائر العنقاء الأسطوري والذي يستهلك نفسه بنفسه بالنيران ثم يقوم في القيامة. لا نجد خرافة وتلفيقا كهذا في سفر الأمثال ولا في أي مكان آخر في الكتاب المقدس. إنه بالفعل لأمر عجيب كيف يحتوي كتاب قديم كهذا على المئات من الأمثال، وليس منها ولا حتى مثل واحد غير علمي في يومنا هذا. وهذا الأمر بمفرده جدير بأن ينبه الإنسان المفكر بأن سفر الأمثال هو سفر موحى به من الله. ثانيا، سفر الأمثال هو سفر على مستوى أخلاقي رفيع وسام، فأنت لا تجد بين صفحاته أقوالا خليعة ولا أخلاقية كتلك الموجودة في مؤلفات أخرى. قال أحدهم مثلا إن سقراط كان مسيحيا قبل المسيح نفسه، وهذا بالطبع أمر مستحيل، ويقول المعجبون به إنه يجسد ويرسم مستوى عال من الأخلاقيات. ولكن نرى أيضا أن سقراط قد أعطى تعليمات وإرشادات لبنات الهوى عن الكيفية التي يديرون بها أعمالهن، فلا أظن أن سقراط كان أخلاقيا كما هو الاعتقاد. ثالثا، لا تناقض الأمثال نفسها بنفسها في الوقت الذي تتناقض فيه الكثير من أمثال الإنسان بعضها مع بعض. أمثلة على ذلك هي كقول الإنسان انظر قبل أن تقفز، مقارنة بقوله من يتأنى ويتردد يخسر الكثير. أيضا لا يحصل المرء على أكثر مما يدفع ثمنه، مقارنة بأعظم أمور الحياة هي المجانية. فأمثلة الإنسان تناقض بعضها البعض، وذلك لأن فكر الإنسان متقلب. أما سفر الأمثال فلا يحتوي على أي تناقضات البتة، لأنه موحى به من الله. بينما يبدو سفر الأمثال تجميعا لأقوال وحكم دون أي مراعاة لترتيب منهجي ومنظم، يؤمن البعض أنه بترتيبه هذا يقص في الواقع قصة سنلاحظها أثناء تقدمنا في دراسة هذا السفر. فهو يرسم صورة شاب في مقتبل عمره، تلقن هذا الشاب أول دروسه في أمثال الفصل الأول والآية السابعة والتي هي مفتاح هذا السفر بأكمله: مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. تتجاوز نصائح وإرشادات سفر الأمثال كل الشرائع والإدارة في المجتمعات في مختلف الأزمنة والأمكنة. لا فرق سواء عاش الفرد في العهد القديم أو في العهد الجديد، في أورشليم القديمة أو الجديدة، فإن حقائق سفر الأمثال تبقى حقائق مفيدة ونصائح فريدة، فهو سفر نافع للجميع على حد سواء. قد يقدم أحدهم الاعتراض التالي على السفر قائلا: يخلو سفر الأمثال تماما من أي ذكر للإنجيل والبشارة. ولكن مهلا، يوجد ذكر للإنجيل، فصاحب حكمة هذا السفر كلها هو لا أحد غير الرب يسوع المسيح. في الواقع لا يمكننا أن نعرف الله يا صديقي إلا بالكيفية التي يعلن بها عن نفسه، وهو قد أعلن عن نفسه في الخليقة مثلا إنه القدير السرمدي، كما أعلن عن نفسه في وحيه المكتوب في الكتاب المقدس، وأرسل روح الحق حتى يستطيع الإنسان أن يستنير ويتعرف بالله، وهكذا يأتيه الخير ويأمن السلام حاضرا وأبديا. يقول البعض معترضا: ليس من المنطق أن نصدق أو نقبل أمورا لا تتسع لها عقولنا ولا تقرها أفهامنا، ولكننا كبشر محدودين ليس في وسعنا أن نعي غير المحدود ونقبله إلا حينما يعلن الله لنا نفسه. ومنبع هذا الإعلان ليس في العقل أو الذهن، بل في كلمة الله المعلنة والمقدمة بعمل الروح القدس والمقبولة بالإيمان. فحين يصل نور الحق إلى مخادع القلب بقوة الروح القدس وبعمل الإيمان، حينئذ يصبح غير المعقول وغير المقبول حقيقة واقعة، وما لا يمكن تفسيره أو تعليله يصير واضحا حين تنصاع قوى الفهم لسلطان الوحي المكتوب بعمل الروح القدس. نعم صديقي، يمكن للإنسان بما وصل إليه عقله من المكتشفات العلمية أن يسبح في الفضاء ليشاهد ما في هذا الكون، ولكن بكل ما وصل إليه من تقدم علمي لا يستطيع أن يعرف شيئا عن محبة الله التي هي أعظم من أن تحيط بها أفهام البشر، إنها المحبة الفائقة المعرفة. ولا يستطيع أن يعرف عن نعمة إله كل نعمة ولا عن علاج الله الشافي للإنسان. أرجو أن تساعدك هذه الأفكار على فهم محتوى سفر الأمثال الذي أمامنا. هذا السفر ليس مزيجا أو خليطا من عبارات غير مترابطة، ولا هو مجرد سرد أحاديث أو مقالات، ولكنه كتاب ذو معنى عظيم ومنطق شديد وترابط وترتيب منهجي عظيم. ولدى سليمان نفسه ما يقوله عن تعليمه: بقي أن الجامع كان حكيما وأيضا علم الشعب علما ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثيرة. الجامعة 12:9. إليك صديقي أمرا سيجعل من دراسة سفر الأمثال تجربة مثيرة وممتعة لك شخصيا. يحتوي سفر الأمثال على رسم موجز وإشارة لجميع شخصيات الكتاب المقدس. سأذكر لك لاحقا بعضا من هؤلاء، وسأترك لك متعة البحث عن البعض الآخر، كما أنني أعتقد أنك ستجد مثلا ينطبق على جميع أصدقائك ومعارفك، ولكن ربما من الأفضل ألا تذكر لهم المثل الذي تراه مناسبا لهم لئلا يغضبوا، ولكنك ستتعرف عليه أنت في قرارة نفسك. هناك مثل لابد وأن ينطبق على كل منا، ويمكننا الاستمتاع بوقتنا ريثما ندرس هذا السفر العظيم. هذا ما أرجوه لك في صحبة مستمعي وصديقي. كتب أحدهم التحليل المفيد التالي عن التركيب الأدبي لسفر الأمثال. التركيب الأدبي لهذه الأمثال هو في الغالب بشكل بيتين من الشعر، وكل بيت من هذين البيتين يرتبط بالآخر بما يمكن تسميته توازن أو شبه تطابق، وذلك بحسب الشعر العبري. لا يحتوي الشعر العبري على سجع أو وزن كشعرنا العربي، بل يحتوي على توازن في الأفكار. تمت الإشارة إلى ثلاثة أنواع من هذا التوازي، وهي أولا التوازي المترادف، وهنا يعيد البيت الثاني ذكر ما جاء في البيت الأول، أي أنه يعبر عن الفكرة نفسها بأسلوب مختلف. مثال على ذلك أمثال 19-29: القصاص معد للمستهزئين والضرب لظهر الجهال. ثانيا هناك التوازي التضادي، وهنا الحقيقة المذكورة في البيت الأول تتقوى وتتركز في البيت الثاني، وذلك بمقارنتها بحقيقة متعارضة. مثال أمثال 13-9: نور الصديقين يفرح وسراج الأشرار ينطفئ. يمكنك أن ترى أن العبارة الثانية تذكر الحقيقة نفسها، ولكن من وجهة النظر المضادة عن طريق التباين. وثالثا هناك التوازي التركيبي، وهنا البيت الثاني يوضح بالتفصيل ويطور الفكرة الموجودة في البيت الأول. مثال أمثال 20-2: رعب الملك كزمجرة الأسد، الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. صديقي المستمع، قبل أن أودعك على أمل اللقاء، أحب أن أتشارك وإياك بهذه الأفكار. إلى أي مدى تطبق تعاليم المسيحية في حياتك؟ فيما يلي بعض الأسئلة أقدمها لنفسي أولا، ثم إليك مستمعي، وهي مستقاة من حياتنا اليومية ومن الظروف التي تصادف كل واحد منا. إذا أساء إليك إنسان إساءة بالغة، ومرت الأيام وجاء يوم وأصاب هذا الشخص شر، فهل تفرح فيه وتشعر أنه نال ما استحق؟ هل يكون موقفك سلبيا، موقف المتفرج؟ هل تتقدم لمساعدته إذا كان محتاجا لمساعدتك، وفي وسعك تقديم المساعدة له؟ إذا كنت موظفا منتظرا علاوة أنت وزميلك ونالها هو بينما لم يكن لك نصيب فيها، فهل تحقد على زميلك أم أن الأمر سيان عندك؟ هل تفرح أن أحدكما نال هذه العلاوة وتسر من أجل الخير الذي سيعود عليه؟ وماذا عن الأمانة؟ هل تدفع كامل التزاماتك للسلطات أم هل تزوغ؟ في المجتمعات كثيرا ما يقضى الوقت في مسك سيرة الآخرين، فإذا اغتاب الحاضرون شخصا معينا ماذا يكون موقفك؟ هل تشترك معهم وتحاول أن تعرف أخبار وأسرار الغير ثم تحكي ما عندك؟ هل تسمع ولا تشترك؟ هل تحاول أن تغير الحديث واضعا نفسك في مكانه؟ أم تحاول أن تدافع عنه وتلتمس له الأعذار؟ إذا كان لك أصدقاء يدفعونك للشر ووجودك معهم يشجعك للوقوع في أخطائهم، فهل تستمر في صداقتهم وتجاريهم أعمالهم واستهتارهم؟ هل تستكبر وتقول إنهم لن يؤثروا عليك؟ هل تحاول إصلاحهم وإذا لم تفلح تقاومهم وتستبدلهم بأصدقاء جدد؟ إذا شعرت باضطهاد أو ظلم، فماذا يكون موقفك ممن يضطهدك؟ هل تشكو الأمر لكل من تقابله وتحاول أن تسوئ سمعته في كل مكان؟ هل تصلي من أجل نفسك فقط وتطلب من الله أن يساعدك على الاحتمال؟ أم هل تصلي أيضا لأجله لكي يرجع لرشده؟ صديقي، اختبر مسيحيتك وحاول أن ترقى سلم الكمال بقوة الروح الله، وتذكر أن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أرجو أن الدراسات القادمة في سفر الأمثال ستقدم لك العون اللازم، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.